هذا أيها الأخوة هو الشريط الرابع من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
ولذلك يعتبر هذا القول من أفضل الأقوال، ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال بارد غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها متى؟ بعد وقوعها، إذا وقعت. أما قبل ما ندري. ولهذا قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي يوم تموت. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الواقع بالنسبة للمشيئة أن الله يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم، رفع عنه الإثم إن كان جاهلا أو مكرها أو ناسا، يرفع عنه الإثم لأنه لم يختار. ولهذا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم، فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال، قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا نعمل، الرزق مكتوب ومراد لله، أليس كذلك؟ هل الإنسان يسعى للرزق أو لا يسعى؟ يسعى للرزق. الولد مكتوب أو غير مكتوب؟ ولد أن الإنسان سيولد مكتوب. هل الإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح أو يقول: والله بنام على الفراش فأنا جاء مقدم لي ولا بيجي؟ من يجي؟ هل أحد يقول هالكلام؟ لو قال هذا الكلام لقالوا: هذا مجنون. كذلك العمل، العمل الصالح، اعمل صالحا حتى تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك ولا أحد يكرهك على المعصية، لا أحد يمنعك من الطاعة ولا أحد يكرهك على المعصية. واضح؟ طيب، في حديث بل آية من القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول، يحتجون بالقدر، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الجواب: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله جعل ذلك تكذيبا وجعل وجعل عقوبة حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال إنسان إن آدم وموسى تحاجا يعني تخاصما، فقال موسى لآدم خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل يرحمك الله أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحج آدم موسى، وفي لفظ فحاجه آدم، يعني إيه؟ غلبه في الحجة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرة ثانية أو ثلاثة، يعني غلب. هذا يتمسك به من يعتد بالقدر على فعل المعاصي، ولكن كيف المخرج؟ والحديث الصحيحين كيف المخرج من هذا؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله في جواب، وأجاب ابن القيم تلميذه بجواب آخر. شيخ الإسلام قال إن آدم لم يلم أباه على المعصية، نعم قال نعم، قال إن موسى لم يلم أباه على المعصية، وحاشاه أن يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله تعالى واصطفاه. لو أنه فعل هذا لكان من أعق الأولاد. أنت لو ترى إنسانا فعل معصية ثم تاب وحسنت حاله، هل لك أن تلومه على هذه المعصية؟ لا. فكيف بنبي هو أحد أولي العزم أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وهداه الله عز وجل بعده؟ طيب إذن على أي شيء يحتاج؟ يحتاج على المصيبة، وهي الإخراج. ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على إيش؟ المصيبة التي حصلت، وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله اللوم على المصائب أو على المعائب، على المصائب وعلى المعائب إذا كان استمر الإنسان فيه. أما تلميذه ابن القيم فأجاب بجواب آخر، قال إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح. يعني مثل الإنسان لنقول شرب الخمر فجعلت تلوم وهو قد تاب توبة صحيحة وقال والله هذا أمر مقدر عليه وإلا لست من أهل هذا، لكنه مقدر وتجد حزينا، يقول ابن القيم هذا لا بأس به. الاحتجاج بالقدر الممنوع هو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته كما فعل المشركون. أما إنسان يحتج بالقدر ليدافع اللوم عنه مع أن اللوم قد انتفع بتوبته فهذا لا بأس به. هذا الجواب كما ترون جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب، وإن كان كلام الشيخ رحمه الله أسر وأصوب، لكن كلام الشيخ لا يمنع أن نجاب بهذا الجواب أيضا. وقال ابن القيم نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرق ابنته فاطمة وابن عمه علي الليلة فوجدهما نائمين، كأنه عاب عليهم. يعني لماذا لم تقوم على الصلاة تهجد؟ فقال علي: يا رسول إن أنفسنا بيد الله عز وجل، لو شاء لأقام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. طيب، لو أن إنسانا فعل معصية وأراد أن نقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا، وقال: يا ناس أنا مكفوب علي هذا، ولنفرض أنه زال، وقلنا: اجلدوه 100 جلدة وقربوه، غربوه سنة عن البلد. فقال: مهلا يا جماعة، هذا شيء مكفوب عليه، أتنكرون هذا؟ ماذا نقول له؟ لا ننكر. إذن لا لوم عليه، نقول: لا بأس، لكننا سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. جواب صحيح ولا صحيح؟ صحيح. قال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. غلبه عمر ولا لا؟ غلب. بل نقول إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله. السارق سرق بقدر الله، لكن هل سرق بشرع الله؟ لا، سرق بقدر الله، ونحن نقطع يده إيش؟ بقدر الله وشرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مسألة الشر من أجل أن يقابل هذا المعتد بإيش؟ بمثل حجته. طيب، لاقاك رجل في السوق ومعه عصا فجعل يضرب ضربا مبرحا وأنت تصرخ، وهو كلما زدت بالصراخ زاد في الضرب. ولما أمسك الرجل قال: يا جماعة، هذا بقضاء الله وقدره، يقبل أو لا يقبل؟ لا أحد يقبل، لا أحد يقبله. فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل ولا غير باطل؟ باطل. والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضا. ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختياره ولا يفوتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. أظن واضح إن شاء الله. فبطل احتجاج العاصي بقدر الله على إيش؟ على معصية الله. ونقول له: أنت قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت، لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوب ما علمه الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع. فإذا كنت أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها إيش؟ بقضاء الله وقدره؟ والأمر والحمد لله واضح، لولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا وأنه لا حجة بالقدر على المعاصي ولا على ترك الواجبات. ومن فائدة هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر. قدر خير وشر. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة الخلق، أن الله خالق كل شيء، فكل ما في الكون فهو مخلوق لله. بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله واضح، كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك، هذا مخلوق لله لا شك. لكن بالنسبة لفعل العبد، هل هو مخلوق لله أو لا؟ فالجواب نعم، مخلوق لله، حركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله، كلها مخلوقة لله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة، بهما يفعل. فسبب إيجاد العبد لما يوجده سببه إيش؟ الإرادة الجازمة والقدرة التامة، وهاتان الصفتان مخلوقتان لله ولا لا؟ مخلوقتان لله. وخالق السبب خالق للمسبب، هذا وجه. الوجه الثاني أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لا بجسمه فهو مخلوق له بوصفه، ففعله مخلوق لله عز وجل، كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله، فهكذا أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه. وخالق الأصل خالق للصفة. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وإيه وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله وما تعملون تحتمل معنيين، المعنى الأول أن تكون ما مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم، وهذا واضح إذا جعلناها مصدرية واضح، لأنها تدل على أن أعمالنا مخلوقة لله عز وجل. الاحتمال الثاني أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصناما، فآلهتهم هذه مخلوق، وحينئذ يحتاج إلى تدبر تام كيف كانت دليلا على خلق أعمال العباد. التدبر أن نقول هذا المعمول مخلوق لله، وبماذا حدث؟ بفعل العبد، فيكون في الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. فالله تعالى خالق كل شيء. هل الله عز وجل خالق لصفاته؟ نعم لا، لأن صفات الخالق غير مخلوق. من فوائد هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر، وانتبه لهذه المسألة. القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، القدر بالنسبة لفعل الله كله خير. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، ولأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى. إذن كيف نوجه القدر خير وشر؟ نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل الفعل فلا. واضح؟ نعم واضح؟ ما هو واضح؟ طيب بعد الأذان إن شاء الله نوضح. انتبهوا لهذا المسألة. أقول الشر ليس إلى الله عز وجل، لكن ليس إلى الله فلا يكون فعله شرا، وإنما الشر في المفعولات أي في المخلوقات. مثال ذلك قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد خير ولا شر؟ يحيى شر. طيب، إيجاد الشر الذي هو الفساد خير، ولهذا قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ففي إيجاده إيش؟ خير، وإن كان هو نفسه يعني مفعول المخلوق شرا. واضح؟ فنقول نفس الفعل ليس شرا، المفعول هو الذي فيه الخير والشر. ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر إيش؟ ما عرف الخير. لولا الشر ما عرف الخير، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، لو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير. واضح؟ كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود القبيح. لو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح، أليس كذلك؟ إذن إيجاد الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله يوجد هذا الشر ليس شرا. فهنا فرق بين الفعل وإيش؟ والمفعول. فعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مقدره هذا الذي ينقسم إلى خير وشر. وهذا الشر الذي الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة. أظن إن شاء الله واضح. طيب، فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ فالجواب: ليعرف به الخير، هذا واحد. وثانيا: من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل. وثالثا: من أجل أن يتوب إلى الله. كم من إنسان لا يحمله على الورق ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الخلق، إلا مخافة شرور الخلق، فتجده يحافظ على الأوراق لتحفظه من إيش؟ من الشرور. فهذه الشرور في المخلوقات لتحمي الإنسان على الأذكار والأوراق وما أشبهها، فهي خير. طيب، أضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما، أصيب الابن بمرض وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن، يكوى بالنار. النار مؤلمة للابن ولا لا؟ لا شك أنها مؤلمة، لا شك أنها مؤلمة، لكن الأب يكوي لإيش؟ لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن الكي في نفسه شر لكن نتيجته خير. فأعلم هذا يا أخي، وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما، وكنت كما قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والإنسان إذا آمن بالقدر حقا استراح من الحزن ومن الهم. واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما أنفع، ثم إذا أخلفت الأمور فقل هذا قدر الله وما شاء. في هذه المناسبة المؤمن القوي خير وأحب إلى المؤمن الضعيف. لو كتبت هذه على لافتة كبيرة فوق الملعب الرياضي على أن المراد بالمؤمن القوي إيش؟ قوي العضلات، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي أي في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه. كم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه، وبالعكس. طيب، أظن أننا هضمنا هذه المسألة، وهي هل الشر منسوب إلى الله أو لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك. هل الشر ينسب إلى المخلوقات؟ نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينسب إلى المخلوقات. التقدير للمخلوقات الشريرة هل هو حكمة؟ الجواب نعم، حكمة عظيمة، ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. انظر الآن، أنظر الذئب كبير الجسم أو صغيره بالنسبة للبعير؟ صغير. الذئب يأكلك الذئب، كما في سورة يوسف أن أخوته قالوا أنه قال لأبنائه أخافوا أن يأكله الذئب. البعير هل تأكلك؟ قل ما تأكل البعير. أنت تأكل، أنت تأكل بعد الذبح إذا صار نفس الحركة. ما يأكلك؟ متأكد؟ طيب، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير. قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تأمل الحكمة البالغة، أن الله عز وجل خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، أمرنا الله أن نتدبر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها بيده. خمس دقائق الأسئلة. نعم، ايش؟ ان القران مخلوق، نرد عليه بان الله سبحانه بان القران كلام الله، والكلام صفه المتكلم، وصفه الخالق غير مخلوق. والله جعله منزلا وقال انا انزلناه قرانا عربيا. ثم إذا كان مخلوقا بطلت الشريعة كلها، لأنه إن قصد به الصوت صار هذا الصوت كزنجرة الرعد، صوت مخلوق على هذا الترتيب، ولا أمر ولا نهي. وإن كان المراد الأمور المطلوبة صار كالشكل كالوشي في السوء، لا أمر ولا نهي. ولهذا قال أهل السنة إن لازم هذا القول إبطال الشريعة، وهذا حق. نعم.
شيخ حفظكم الله، إذا أصيب رجل بمصيبة وقال أنا لا أدعو الله أن يكشفها عني حتى، يعني لأن الله لا يبقي العبد إلا إذا حدث، فأنا أنقذ
إيش لأن الله
لا ينقذ العبد إلا إذا أحبه، فأنا أنقذ حتى يزيله الله حتى يكتبه.
فهذا غلط مخالف لهذه الرسل. الرسل إذا أصابهم الضر دعوا الله عز وجل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبقى الضرر فحينئذ فساد. وأصل الابتلاء في هذه المصيبة أصله إما أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ليصبر أو لا يصبر، أو لأن عليه ذنوبا تكفر بهذه المصائب. نعم.
علمه يترتب عليه
العقاب
والثواب.
نعم.
قال
انه
يؤكد علم
الظهور. ها؟
علم المراد به علم الظهور.
هذا احد الوجهين.
يعني
يصح. ايش؟
هل يصح
هذا؟ نعم.
المراد به
علم الظهور. علم ايش؟ علم الظهور. هو هذا الوجه الاول. نعم.
لا يصح ان نقول ان الانسان مخير
مسير. لا،
مسير في باب الاراده
الشرعيه الكونيه، ومخير في باب الاراده الشرعيه. لا، هو مخير على كل حال، لكن الحوادث التي تاتيه بغير اختياره لا يقال انها من فعله. مثلا لو ان الانسان سافر ثم حصل له حادث لا نقول هذا من فعله.
الاسم
يا شيخ
اسمه
مثلا. نعم.
اسمه هو رفقه وحجمه.
كل هذا مخير، كل هذا ليس من فعل الإنسان، ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما سافر لأجل أن يصلي حاله، هذا من قدر الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيئا يعني بعد الاجتهاد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفعل لشبه. نعم. نعم. أنا أنه غير مكتوم، غير معلوم. نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع. فهو سر مكتوم لا يعلم أحد إلا بعد وقوعه. واضح؟ سؤال واحد، واحد سؤال. ها؟ أنا ما أدري والله.
هو
السائل هذا. السائل هذا هو أنت؟
أنا أريد أسأل
الآن. أنت يا سليم؟
لا ما
سأل. ماذا أنت؟ تسأل.
يعني الجواب الثاني: حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
نعم.
يعني كيف نجمع مع حديث ابن مسعود في أخيه؟ هل يقول يعني فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهله كذا؟
أحسن.
والثاني: هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل ويقول يعني بأن يعني هذا يدل على
نقصان عند
الله
وتعالى
يدل على
ايش؟
ألا يدل على ذلك؟
يدل على ايش؟
بأن يقول قائل بأن هذا القيد يدل على نقصان عند الله.
على ايش؟
على نقصان علم الله. حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب
والعقاب. صحيح. لأن علم الله بأن علم الله بأن هذا الرجل سيسبق.
أيوه.
يوم السلالة. هذا علم لا ترتب عليه العقاب حتى يسرق، فإذا سرق علمه الله علما يعاقبه عليه على ذلك. لكن هذا المسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث المسعود الإعجاب أيها الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث المسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيبتلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيبتلها. هذا فيه إشكال، ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احتواء دواب رجل شجاع مقجام لا يدع للعدو شاذه ولا هاده الا قضى عليها مشطه. نعم، الا قضى عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، أعوذ بالله، هذا من أهل النار. شوفوا ورد الشجاع يقضي على الشاذ والكافر في العدو. كبر هذا على الصحابة وعظم عليه. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يدعو شيئا إلا قضى عليه، كيف يكون منه؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم والله، اللهم أعدنا من هذا. فقال رجل من الصحابة: والله لألزمنا، يعني أتابع وشوف النهاية. يقول: فلزمه، فأصابه سهم من العدو. أصاب هذا الرجل سهم من العدو هجزه. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره، وضع ذبابه أعلاه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره. نسأل الله العافية. إذن إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: بما؟ قال: إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الله. اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا. يكون في قلبي والعياذ بالله حرق خبيث تسوء به خاتمته. اللهم أجرنا من هذا يا رب العالمين. شف، لا يرجع من الجنة فيما يبدو للناس. فيمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على هذا، أن يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس. وأما أن يعمل الرجل عمل أهل الجنة مخلصا لله عز وجل، فوالله ثم والله ثم والله لن يخيبه الله أبدا، ستكون نهايته الخير. وأما قول حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فليس المعنى أنه يصل إلى الجنة ولا يبقى ذراع، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردتم الآن هذا المثال في الذي ساءت خاتمته، نعوذ بالله من سوء الخاتم. ضد هذا حسن الخاتم، فيه رجل يقال له الأصيلم من الأنصار من بني عبد الأشهر، كان معروفا بضد دعوة الإسلام منابدا للإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج الناس، سبحان الله، ألقى الله تعالى في قلوبه، لا، ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي، والله القلوب بين يدي الله. فخرج إلى الغزو، أترك الله يا رجل، خرج إلى الغزو فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى، كل يعرف صاحبه وينقل من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا، فقالوا له: ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل جئت حمية وعصبية أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل جئت رغبة في الإسلام، وأقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله، سبحان الله، شيء عجيب. فقتل هذا الرجل شهيدا، ما بينه وبين الكفر إلا ذراع أو نحو ذلك. هذا عكس من العشر الأول. نسأل الله أن يسهل لنا ولكم خاطر. نعم.
الإيمان
إيش؟
عند ذكر الإيمان بالقدر
نعم.
للعوام هل يشرح لهم
هذه المراتب؟ لا 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 لا، العامي ما هو العامي. الإيمان بالقدر أن تقول العامي كل شيء بقضاء الله وقدره، ما يخرج عن قدره شيء، ولهذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا. أما أن تشرح لهم ذلك سوف تضعه في اليم مكتوفا، وتكون كما قال الأول، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هل معقول ولا غير معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقذبيه باليم. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر، قال أصحى أصحى يبتل الجسم. فلكل مقام مقال يا أخوان. قال عبد الله المسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أي بما تمكنهم معرفته. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكم من إنسان عامي على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحاديث العميقة فيرتعش وربما يرتد. نعم.
علمنا بارك الله فيك أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ.
نعم.
فهل أفعال الله سبحانه وتعالى مكتوبة أيضا في اللوح المحفوظ؟
أي نعم، كل شيء، مقادير كل شيء لا يقل غير المستعان. أخذت يا أخي أخذت. نعم
شيخ بارك الله فيك، في تنبيه شيخ الله عز وجل،
في تنبيه
نعم
وهو
بعض الأوراق تصل فيها يعني كأنه في سوء أدب شيخ.
أحد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا بخير ولا بشر، لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحمل الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول، ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما كان الأمر. وإذا كان عنده إشكال فيما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أما أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس هذا غلط، غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم
بارك الله فيك.
ما معنى نعم
شيخ بارك الله فيك، ما معنى قول الله اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم مالا؟ ما معنى النسيان؟
النسيان في حق الله هو الترك، كلما وجدت نسيان في حق الله فهو الترك. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله أضاعوا حقه فنسيهم تركهم.
جزاك الله خير يا شيخ، لم يتبين لي الحكمة في الكتابة في الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير.
نعم سؤال جيد. يقول لم يظهر الحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير، الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تمحى عنه، يتبين بها فضل الله عز وجل. كذلك أيضا في مسألة الشرائع إذا نسخ من أعلى إلى من أثقل إلى أخف وما أشبه ذلك فيها حكمة.
بالنسبة للكتابة العمرية حيث يكون العبد الشقي والسعيد، هل هذا كذلك تتغير أو يكون ثابت؟
لا، الشقاء والسعادة ثابت، لكن أعمال لا.
انت
الوقت. نعم
انت الوقت.
انت الوقت.
نعم
انت الوقت. تقول انت
شيخ انت الوقت.
نعم
شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات،
بالنسبة ليش
توحيد الأسماء والصفات؟
نعم
يبسطه الإنسان للعامة وخاصة إذا كان يترجم من العربي.
لا أبدا أبدا، العامة لا تفصل، تبي تجي العام تقول الاسم يتضمن ثلاث أشياء، ثبوت إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات مدى الحكم، ثم تفصل كل مقام له مقام. أنا لولا أن هذا مكتوب في الكتب وأنكم إن شاء الله مقيمون عليه ما تكلمت فيه. ولهذا تجد عند العالم من الخشوع وتعظيم الله عز وجل ما لا يكون عند كثير من طلبة العلم المتعمقين في الأسماء والصفات. نعم، وهذا شيء واضح. حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي، أنا أموت على عقيدة أمي. بعضهم قال أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. الآن يخلوا على ما هم عليه، على طبيعته، ما لم يكن في عقيدته خلل فصح. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فوائد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. انتهينا إلى القدر خيره وشره، وبينا هل في قدر الله تعالى شر، وعجبنا أما المقدور ففيه شر، وأما القدر نفسه فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة عاقبتها حميدة. وضربنا مثلا لذلك، من يعرف المثل؟ نعم، لا من أفعال الله، لا من أفعال الله، هذا دليل. نعم، بس
كالكفر.
نعم،
قدر الله حتى يكون الجهاد ويكون فيه
مشكلة. الكفر لا شك من الشر، لكن الله قدره لمصلحة حتى يعرف المؤمن الكافر ويقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كذلك أيضا يقدر الله عز وجل في الأرض الجد وفي السماء منع القطع، لكن العاقبة حميدة. والدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المهم، يجب عليك أيها المسلم أن تعرف الفرق بين القدر الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو خلقه. فالمخلوق فيه خير وشر، وأما نفس الخلق الذي هو فعل الله فهو خير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول الشر ليس إليك. لهذا الحديث أن الساعة لا أعلمها أحد، لأن أفضل الرسل الملائكة سأل أفضل الرسل البشر عنها وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. من فوائد هذا الحديث أن إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أماراتها. ومن فوائده عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات وعلامات حتى يستعد الناس لها. رزقنا الله وإياكم من الاستعداد لها. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والثانية العالم الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه نعم هذه السورة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، لقوله ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليهم؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولهم أجنحة يطيرون بها كما هو معروف. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان سببا، لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش المعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا، لكن الزنا لا بد من أربعة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني إيش على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر الضمان على المباشر، إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. أضرب لهذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، الضمان على من؟ على الدافع أو الحافر؟ على الدافع، لأن هو مباشر. المثال الثاني رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، عند المباشر ومتسبب. من المباشر؟ الأسد. المتسبب الرجل الذي ألقاه بين يدي الأسد، الضمان على من؟ يا أخوان مباشر المسبب يا جماعة، ما هو على الأسد؟ لماذا؟ لتعذر إحالة الضمان عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعلمكم دينكم. ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة ثلاث مرات، لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب بلى، لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام. أما الحديث الثاني فهو عن عبد الله الثالث، نعم، الحديث الثالث، اللهم يسره لنا، صفحتين، الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن هذه كنية، عبد الله بن عمر هذا اسم علم، والكنية ما كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، كل هذه كنية. والعلم اسم يعين المسمى مطلقا. رضي الله عنهما أو رضي الله عنه، قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل عنهما، وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فقل رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم. بني، من الذي بناه؟ الذي بناه الله عز وجل، وأبهم الفاعل للعلم به، كما أبهم الفاعل في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لم يبين من الخالق لكنه معلوم، فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله، على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب: الأول الضم والثاني الكسر. شهادة بناء على أنها خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي شهادة، وشهادة بالكسر بدأ على أنها بدل من قوله على خمس: وما نحن ببعيدين عن دراسة البدل. أليس كذلك؟ هذا البدل ما نوعه؟ نعم، بعض من كل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبق الكلام عليهما والحمد لله مستوفى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، كل هذا سبق الكلام عليه. لكن في هذا الحديث إشكال، وهو تقديم الحج على الصوم، فيقال: هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر، الترتيب الذكري يجوز أن يقدم المؤخر، كقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب هنا ترتيب ذكري ولا ترتيب واقعي؟
اللهم صل.
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب ذكري ولا واقعي؟ ذكري لا شك. هنا نقول الترتيب هنا
ترتيب ذكر، وإلا فقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج، ولا حاجة إلى إعادة الكلام على معاني هذه الكلمات. لكن نقول إن الله عز وجل حكيم، بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد. فلننظر، الشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، أنا أنعم أم لا؟ طيب، إقام الصلاة عمل بدني يشتمل على قول وفعل، أليس كذلك؟ أو عمل مالي؟ أي عمل بدني، وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، وإلا من المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة، وإذا لم تجد ماء اشتري ماء بثمن. ومن المعلوم أيضا أنك ستستر العورة في الصلاة، أليس كذلك؟ وتشتريها بمال، لكن هذا خارج عن العبادة. ولذلك نقول إن الصلاة عبادة يا أحياء بدنية محضة. إيتاء الزكاة مالية محضة أو مالية بدنية؟ نعم، مالية بدنية. وكون الغني يجب أن يسألها الفقير، وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، هذا أمر خارج عن العبادة. ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل، ولا نقول اذهب أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع، ما نقول هذا. إذن الزكاة عبادة مالية لا بدنية، لأن الحركات التي هي وسيلة إلى إيصالها للفقير خارجة عن نفس العبادة. صوم رمضان هو بدني لكن من نوع آخر، الصلاة بدنية لكنها فعل، الصيام بدني لكنه كف وترك، أليس كذلك؟ جمعة كف، لماذا؟ لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان. سبحان الله العظيم. حج البيت مالي ولا بدني؟ الله، بدني مالي، لا مالي ولا بدني. نعم، لننظر، ما في مشكلة. هل يتوقف الحج على بذل المال؟ لا، ما صحيح. في تفصيل، إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة، هذا من جنس الوضوء للصلاة. طيب، إذا وقدرنا أن الرجل في مكة هل يحتاج إلى بذل المال؟ إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه ما يحتاج بذل المال، والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى لو وإن لم يحج. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية. وعلى كل حال، إن كان عبادة بدنية مالية فهو امتحان. فصارت هذه الحكمة العظيمة يا أخوان أنها بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن، كل هذا امتحان. بذل المحبوب لإيش؟ الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، وقال وتحبون المال حبا جما. الكف عن المحبوب الصيام كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فتنوعت هذه الدعائم هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان. لأن يعني بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ولكن لا يسهل عليه أن يؤدي قرشا واحدا. بعض الناس يسهل عليه أن يصلي لكن يصعب عليه أن يصوم. يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع في أطعام 60 مسكين. اجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق. فقيل له في ذلك، قيل المفتي ليش؟ قال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من اعتاق رقب، والمقصود بالكفارة محو ما حصل من اسم الذنب وأن لا يعود. فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسن. وما أقربنا من ذكر دليل الاستحسان في أصول الفقه، نقول هذا استحسان بغير محل، يعني مخالف للشرع. ألزمه بما أوجب الله عليه والباقي على الله عز وجل ليس إليك. ثم ذكر المؤلف الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا، حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهي كذلك عند قدماء المحدثين، لكن عند المتأخرين من المحدثين صاروا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وعلم ذلك مذكور في المصطلح. وقوله وهو الصادق المصدوق، الجملة هذه مؤكدة لقول رسول الله، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق. وقول الصادق وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما، فهذا يقال للمخبر إنه صادق. وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو كاذب علي أو صادق، إذا كان صادقا فهي بالنسبة لي مصدوق، أي مخبر بالصدق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه كذلك تماما، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن المقام أو لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل، ثم هناك شيء فوق الطب وهو كتابة الأجل والعمل شقي أو سعيد. فلذلك رأى عبد الله بن مسعود من فقهه رضي الله عنه أن يأتي بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصادق المسعود قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إن أحدكم يجمع خلقه، أي إن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع. كيفية الجمع لم يذكر في الحديث، لكن الأطباء يعرفونه الآن. 40 يوما نطفة، أي قطرة من المني، ثم يكون علقة مثل ذلك، ولكن هل هو ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ لا، يتكون شيئا فشيئا فيحمار حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة، والعلقة هي قطعة الدم الغليظ، وهي دودة معروفة في المياه الراكدة، ترى في المياه الراكدة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم؟ 40 يوما. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما ينبأه الإنسان، 40 يوما. هذه المضغة هل هي تتطور شيئا فشيئا أو تنتقل على طول تنتقل؟ الجواب كما سبق، تتطور شيئا فشيئا، ولهذا قال الله عز وجل هم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك الجميع الآن 120 يوما أي 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله رب العالمين عز وجل، يرسل إلى هذا الجنين الملك، واحد الملائكة، والمراد به الجنس لا ملك معين، يعني ملك من الملائكة، فينفق فيه الروح، الروح ما به يحيى الجسم، ما به يحيى الجسم. كيفية النفخ لا ندري، الله أعلم، لكنه ينفخ بهذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. والروح سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها فأمر الله أن يقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجملة الأخيرة فيها نوع من التوبيخ، الروح من أمر الله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا فيه نوع من التوبيخ، كأنه قال ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسرع عنها، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا قال الخضر لموسى لما شرب الطائر من البحر، قال ما نقص علمي وعلمك من الله إلا كما نقص البحر من هذا الذي شرب، وهو ما نقص شيء. ويؤمر يعني الملك يؤمر بأربع كلمات، من الآمر؟ الله عز وجل، بأربع كلمات، بكتب رزق وأجل وعمل وشقي أو سعيد. قال يؤمر بأربع كلمات بكتب رزق، الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان، رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين. أنت معنى يا محمود؟ الرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك، والرزق الذي يقوم به الدين هو العلم والإيمان، وكلاهما مراد بهذا الحديث. أنت معنى يا مبارك؟ كاتب رزقه وأجله أي مدة، أي مدة بقائه في هذه الدنيا. والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، من الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى 100 سنة من هذه الأمة، أما الذين قبل فيعمرون إلى أكثر من هذا. لبث نوح في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلينا، وليس لصحة البدن وقوام البدن، إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون، وأعز ما يكون، لكن الآجال تقديرها إلى الله عز وجل. هذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر. سبحان الله، إذا تم الأجل انتهى، انتهت الحياة. وأذكر لكم قصة وقعت هنا في عنيزة. مر دباب، أتعرفون الدباب؟ نعم، اللي يركب، ها؟ إيش؟ دراجة نارية، تعرفون الدراجة النارية؟ طيب، مر بتقاطع، وإذا لسيارة أخرى، لسيارة تريد أن تقطع، صاحب الدباب وقف ينتظر عبور السيارة، والسيارة وقفت تنتظر عبور الدباب، ثم انطلق جميعا، انطلق جميعا، فصدم الدباب ومات الراكب الذي وراء السائق، الراكب الرديف. فتأمل الآن، وقف هذه الدقيقة من أجل، من أجل استكمال الأجل. سبحان الله، إذا جاء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. طيب، هل الأجل وراثي؟ الجواب لا، ليس وراثيا. كم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من إنسان عمر في قبيلة أعمارها قصيرة، وأجله وعمله، عمله يعني ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، مكتوب على الإنسان العمل. الرابع، وشقي أو سعيد، هذه النهاية، شقي أو سعيد. السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بالعكس. قال الله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مطلوب. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة. قال: فوالذي نفسي بيده، نعم، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر. قوله فوالذي، فوالله الذي لا إله غيره، هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث، فما هو الأصل؟ الأصل أنها من أصل الحديث، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج. وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فوالله قسم مؤكد بالتوحيد، القسم فوالله والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله، وإن كانت توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليس حقا، كما قال عز وجل: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إن فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم أحسن خاتمتنا. الأعمال بالخواتيم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله تماما، وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أنتم معنا يا جماعة؟ يعني أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب؟ نقول عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني دنو أجله، يعني أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى الهاوية. نعم، أقول هذا بارك الله فيكم لئلا تظنوا بالله ظن السوء، والله ما من أحد يقبل على الله بصدق ويعمل بعمل أهل الجنة بصدق إلا لم يخذله الله أبدا، ولا يمكن أن يخذل الله عز وجل، الله عز وجل أكرم من عبده، لكن لا بد من بلاء، من بلاء في القلب. واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة، وكان لا يدع شادة ولا فاكهة للعدو إلا قضى عليه، فتعجب الناس منه وقالوا هذا يعني الذي كسب المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال رجل لألزمنه، يعني أتابع، فتابعه، فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام أصيب بسهم من العدو فجزع، فلما جزع سل سيفه والعياذ بالله، ثم وضع ذبابه على صدره ومقبضه على الأرض، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه وهو مؤمن، وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره وقال أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت به إنه من النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين، اللهم أعذنا منه، اللهم أعذنا منه، لوجود دسيسة في القلب. طهر قلبك يا رجل، محصه، تعاهده كل صباح وكل مساء، ما الذي فيه لعلك تنجو. في هذا نعم، واذكروا قصة الأسير من بني عبد الأشهر من الأنصار، كان منابذا للدعوة الإسلامية عدوا له، ولما خرج الناس إلى أحد في غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج في الجهاد وقتل، قتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجل، فقالوا ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا، أن قتل شهيدا وهو منافذ للدعوة. في هذا الحديث فوائد، منها حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه كلماته كأنما تخرج من مشكات النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر المروي عنه، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الحديث، كأنما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من أنواع التأكيدات. نعم، ورد في هذا أثر، والله أعلم هل الملك يكتبها في ورقة أو يكتبها في جبين الإنسان. طيب لا بأس، هل يطلب السماح ولا بأس؟ نعم يصل. حادث؟ نعم. خمسة، إيش معنى خمسة؟ خمسة عائم. أقول انتظر، الدعائم ما يقوم عليه الشيء وهو ركن، كل شيء يقوم عليه الشيء فهو ركن له. ولا ينبغي الإنسان مثل الأشياء التي درج عليها العلماء السابقون أن يتعمق إلى هذا الحد. نعم عبد الرحمن. بما لا يتم إلا به. نعم.
أخرجنا من شراء الماء بالوضوء ولا يتم العبادة إلا بالوضوء، قلنا أنه ليس من العبادة.
لا، ليس داخلنا في العبادة. نعم. أخرجنا أرأيت لو أذن وأنت على وضوء، هل يلزمك أن تتوضأ؟
لا،
إذن ليس من العبادة. نعم. كيف ذبحة؟
حاضر.
إذا صار ذبحة متعمد يعني.
لا حاضر.
أعد السؤال.
مثل حاضر صار حاضر.
أي نعم. نعم. أحد الطرفين الذي فعل حادث ولا الثاني؟
لا، هو تسبب الحاضر.
نعم. هو اللي توفي.
لا لا.
انا امثل
على
نفسي، انا امشي في الطريق فجاء طلع لي شايف ما شفته. طيب
اذا اقرت على نفسك الان، على واحد من
جماعه. اي نعم، على كل حال شيء بارك الله فيك. اترك ذبح ونحر ما عليهم. اسمع، اذا قتل الانسان معصوما خطا، سواء كان مسلما او كان ذميا او ما بين يبانه ميثاق، وجب عليه ان يكفر. الكفاره عتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فلا شيء عليه. الديه للمخلوق من الخالق، يصوم. نعم نعم. نعم. بين الجنة إيه؟ لأنه إذا مات الإنسان إما أن ينعم في قبلها ويعذب. نعم. ربما سواء كان مشركا قبوريا، لأن بعض القبوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطأ. نعم 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 الياس يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه فيكون أجله ممدودا.